الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
وصل الكلام إلى التحديد النهائي أو ملخص الكلام في تحديد موضوع الغيبة حسب رؤية المصنف. يريد المصنف أن يحدد موضوع الغيبة سعة وضيقا، وبهذا الاعتبار قسم الوصف إلى قسمين: الوصف أو المقول قسمه إلى ما لا يكون عيبا ونقصا في المقول فيه، وما يعد عيبا ونقص عليه السلام. هذا الذي يعد عيبا ونقصا أن ينقسم إلى خفي وظاهر. الخفي من العيب عند العرف ينقسم إلى قسمين: ما قصد قائله التنقيص والذم، وما لم يقصد قائله ذلك. كما أن الظاهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: الظاهر أولا لم يقصد قائله الذم والتنقيص، كما أنه لا يشعر بالذم، ليس من الأوصاف المشعرة بالذم. القسم الثاني قصد قائله الذم والتنقيص فقط، هو لا يشعر بالذم لكن قائله قصد التنقيص والذم به. الثالث ما كان مشعرا يشعر بالذم، وإن لم يقصد قائله التنقيص والذم. هذه هي الأقسام التي يستعرضها المصنف رحمه الله. بالنسبة إلى القسم الأول اللي هو هذا، راح يكون الصورة الأولى للمصنف رحمه الله. القسم الأول المصنف يقول الذي لا يعد عيبا عند العرف ليس من الغيبة، خارج عن موضوع الغيبة، من حيث الموضوع غير داخل في الغيبة، لأن الغيبة أن تقول عيبا في الشخص هذا ليس عيبا، هذا نفي كمال. ما دام العرف لا يجده عيبا فهو ليس غيبة. نعم، طبعا حتى إذا كان الشخص هذا الشخص ينظر إلى نفي كمان معين عنه على أنه عيب، ما دام العرف لا يرى عيبيته فهو ليس من الغيبة. غاية الأمر، هذا محرم أو غير محرم، بالعنوان الأولي ليس بمحرم، وإنما إذا استلزم عنوانا ثانويا محرما فقد حرم، مثل إيذاء المؤمن أو إهانة المؤمن. هذا بالنسبة للقسم الأول. بالنسبة للقسم الثاني قسمه المصنف إلى شقين: القسم الثاني هو ما عد عيبا ونقصا عند الشرع أو عند العرف. طبعا نفي الكمال مثاله ما إذا نفى الاجتهاد عن شخص، أو نفى كون ذاك الشخص شاعر وهو يعتقد في نفسه أنه شاعر أو أنه مجتهد. ما عد عند العرف عيبا أو عد عند الشرع عيبا، عند الشارع مثلا وصفه قال هو لا يعتد بالأمور بالطهارة والنجاسة، أو هو غير مبالي بالأحكام الشرعية، هذا نقص شرعي. النقص العرفي أن يصفه بالبخل مثلا أو ما شابه ذلك، نقص عرفي، أو وصفه بنقص في بدنه بخلقه. هذا العيب العرفي أو الشرعي قسمه المصنف أيضا إلى قسمين: ما يكون خفيا وما يكون ظاهرا. فإذا الشق الأول من القسم الأول العيب الخفي. هذا العيب الخفي المصنف أيضا قسمه إلى صورتين. الصورة الأولى ما إذا قصد قائله التنقيص والذم، عيب خفي مع قصد التنقيص والذم، هذه هي الصورة الأولى من الشق الأول. المصنف هنا يقول هذا هو المقدار المتيقن من أفراد الغيبة. كل تعاريف الغيبة المذكورة التي ذكرناها تنطبق على هذه الصورة، على هذا الفرد. راح يكون هذا الفرد، هاي الصورة الأولى من الشق الأول، راح تكون هذه هي الصورة الثانية في عبارة المصنف. طبعا إذا قلنا هي غيبة إذن هي حرام. الصورة الثانية من الشق الأول، العيب الخفي الذي لا يقصد قائله التنقيص والذم عند ذكره. المصنف قسم الكلام، هاي راح تكون هذه الصورة الثانية في الشق الأول، راح تكون الصورة الثالثة في عبارة المصنف. هاي الصورة الثالثة المصنف قسم الكلام فيها إلى قسمين. القسم الأول ما هو حكم هذا العيب الخفي الذي لا يقصد قائله التنقيص؟ الحكم هو الحرم. المصنف يذهب إلى حرمة مثل هذا العيب الخفي الذي لا يقصد به التنقيص والذم، يحرم لأنه يوجب الإهانة في الحقيقة. هذا موجب للإهانة والحط من كرامة الإنسان. أفشيت سر أخي فقد أهنته وحطت من كرامته وشخصيته، كشفت سره، هذا عيب خفي أنت أخرجته للعلن، أخرجته للآخرين. المصنف استدل بثلاثة روايات لإثبات الحرمة في هذه الصورة الثالثة في مجموع كلامه، ثم بعد ذلك بحث عن صدق الغيبة عليها. من حيث الحرمة هي حرام أن يذكر الإنسان بعيب خفي من دون قصد التنقيص. أنا قاعد أقص قصة ماضية، قلت هاي المرأة كانت سافرة في يوم من الأيام وحصل لها الحدث الفلان، هذا عيب عرفي، عيب شرعي، وهو عيب خفي، لكن أنا ما قاصد التنقيص. من حيث الحكم أنا ارتكبت حرام، لكن من حيث الموضوع هذا غيبة لو مو غيبة؟ هسه هذا الفرق، بعد أكو فرق بيني طبعا. إذا قلنا غيبة راح تحرم للجهتين، إهانة المؤمن والغيبة. إذا قلنا مو غيبة تحرم فقط لأجل إهانة المؤمن. وإذا قلنا أن السبب تعدد السبب يوجب تعدد المسبب مثل العقاب، حينئذ هذا الإنسان يستاهل عقابه، عقاب لأنه أهان مؤمنة وعقاب لأنه اغتاب المؤمن. المهم هذا غيبة لو مو غيبة. إذن بحثنا مرة بحث حكمي ومرة بحث موضوعي، هذا غيبة لو مو غيبة؟ إحنا هذا احكينا لكن ما طبقنا. إحنا هذا كل اللي حكيته لحد الآن إحنا فصله لنا المصنف بالتطبيق، ما هذا هم تكلمنا به ولو بنحو سريع لكن ما طبقنا. هذا غيبة لو مو غيبة؟ ظاهر الروايات كلها، كل الروايات التي قرأناها في صدر المسألة 10 روايات، والروايتان اللتان ذكرناهما عندما قلنا أن تعريف اللغويين الثلاثة تدل عليه الروايات: ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه. والروايات الأربعة التي كانت مصداقا للأخبار المستفيضة، فإنه هذه الروايات الأربعة قسمت العيب إلى خفي وظاهر، وقالت أن الغيبة هي ذكر العيب الخفي، كشف المستور هو الغيبة. أما إذا ذكرت عيبا غير خفي على الناس فهو ليس من الغيبة. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الروايات روايات لم نقرأها لحد الآن، سنقرأها لاحقا. كل هذه الروايات ظاهرها أن هذا المورد ليس من الغيبة. كل هذه الروايات ظاهرها أن هذا المورد عدم قصد التنقيص أن هذا المورد غيبة، يعني أن هذا الشرط ليس دخيلا في مفهوم الغيبة. كل هاي الرواية ظاهرها عدم اشتراط قصد التنقيص في مفهوم الغيبة، هي مطلقة. هاي الروايات إذا صفحتها رواية رواية لم تأخذ قيد قصد التنقيص، هي مطلقة من هذه الناحية. ذكرك أخاك بما يكرهه، قصدت أن تنقصه أم لم تقصد أن تنقصه؟ الذي لا يقصد أن ينقص من شأن مؤمن عندما بين، عندما عرف الإنسان، عندما عرف الآخرين عيبه الخفي وأعلن عيبه الخفي، هذا ألا يكرهه هذا الإنسان؟ يكرهه هذا الإنسان. من مشى في غيبة أخيه المؤمن، هذا الإنسان لم يقصد التنقص لكن مشى في غيبة أخيه المؤمن. تلاحظون كيف؟ لا سي كلها لم تأخذ قصد التنقيص، هي مطلقة من هذه الناحية. والإطلاق والدلالة الإطلاقية حجة، ظهور، وكل ظهور حجة. لا سيما الروايات الأربعة الأخيرة، الروايات الأربعة الأخيرة التي قرأناها سابقا، هذه الروايات إذا تشوفون بعضها، مثلا وردت الرواية الأولى منها قول إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سينان: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. هاي الرواية تقول إذا كان العيب خفيا أنت حكيتها يا غيبة. رواية داود بن سرحان: أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، هذا ما داخل الكلام، نقول هاي بكلام في دينه ما لم يفعل، هذا بكلام. وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه الحق، هذا لم يقم هم بيان للستر، لم يقم يعني غير معلن، لأنه لو أقيم الحد كان معلنا. هاي الرواية أيضا تشاهدون أنها فصلت بين العيب الخفي هو غيبة والظاهر ليس بغيبة. الرواية الثالثة: من ذكر رجلا عن الإمام الكاظم عليه السلام من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يذكره، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس، هذا عيب مستور، فقد اغتابه. الرواية الرابعة أيضا: أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه فلا. هاي الرواية كلها واضحة في التفصيل بين العيب الخفي والعيب الظاهر، أن العيب الخفي محرم، أن العيب الخفي غيبة، وأن العيب الظاهر ليس بغيبة. هذه الروايات فصلت بين الخفي وبين الظاهر، وعيبنا خفي، عيبنا خفي، وإن لم يقصد قائله الذم والتنقيص. هاي الروايات واضحة مطلقة وواضحة، أصلا هذا التفصيل المذكور فيها، هذه الخصوصية ليش جابها المصنف؟ هاي ملاحظة الخصوصية، هاي الروايات فصلت بين العيب اللي قريناها الآن، هاي الأربعة فصلت بين العيب الظاهر والعيب الخفي. هذا التفصيل الذي ذكره المعصوم أصلا لا معنى له، لا معنى له أصلا، لا قيمة له، لا مغزى له، إذا كان الإمام يتحدث فقط عن شخص يقصد التنقيص والذم، لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. من ينقص ويذم أخاه قطعا فعل الحرام، ماكو داعي يفصل الإمام عليه السلام، فعل الحرام، حتى لو كان العيب ظاهرا، العيب الخفي والظاهر محرم مع قصد التنقيص. إذا قصد الإنسان أن يذم أخاه وينقصه ويدخل عليه العيب والنقص فعل حراما حتى لو كان العيب ظاهرا. إذن هذا التفصيل بين العيب الظاهر والعيب الخفي. هذا التفصيل لا مغزى له إلا إذا قلنا أن الإمام عليه السلام كان محط نظره إلى شخص لم يتصد الذم والتنكس. ذاك أمر واضح في الحرمة، لكن هذا فرد خفي، هل هو حرام أو ليس بحرامه الذي لا يقصد التنكس؟ هذا التقسيم في كلام الإمام لا مغزى له إلا إذا كان الإمام يلحظ، إما يلحظ بنحو خاص ذاك الذي لم يقصد التنقيص، أو عبارته شاملة للإثنين معا، حتى يكون أبو مغزى للتفصيل الذي ورد على لسانه عليه آلاف التحية والسلام. هنا قد يرد إشكال على هذا التقريب للاستدلال بهاي الرواية. الإشكال هو هاي الروايات ليست في مقام بيان الحرام من ذكر العيوب والحلال منها. هاي الروايات تبين الغيبة. ما هي الغيبة؟ أن تذكر أخاك بعيب مستور خفي، وما ليس بخفي من العيوب لا يكون غيبة. إذن هذا التفصيل أصلاً إلى معنى، حتى لو كان الإمام يتحدث عن خصوص الصورة الثانية، ما إذا كان قائل العيب قاصدا للتنقيص والذم. الإمام يريد أن يحدد موضوع الغيبة، العيب الخفي إذا قصد قائله الذم، هذا موضوع الغيبة. وأما العيب الخفي الذي لا يقصد قائله الذم مغيبة. فإذا العيب على قسمين، الظاهر والخفي. الظاهر ليس من الغيبة، والخفي هو الغيبة. هذا التفصيل، حتى وإن كان محل كلام الإمام هو ما إذا قصد القائل الذم والتنقيص. هذا إشكال على تقريب الاستدلال. ليش تقول لي بعد ما يبين مغزى بهذا البيان؟ يبين أكو مغزى لكلام الإمام. جواب المصنف رحمه الله عن هذا الإشكال: لا، هاي الروايات صحيحة ابتداء هي تبين الموضوع، لكنها أيضا في مقام بيان الحكم، هي عندما تقول أن العيب الخفي هو الغيبة والعيب الظاهر ليس غيبة، تريد تقول أن المحرم من ذكر العيوب ما هو. إذن هي في مقام بيان الأحكام الشرعية بالإضافة إلى تحديد الموضوع، أن هذا الذي أذكره لكم هو الحرام وهو الحلال. فالعيب الخفي ذكره محرم، والعيب الظاهر ذكره غير محرم. حينئذ العيب الخفي لو كان يتحدث عن قصد القائل التنقيص والذم فقط، ما هو داعي يفصل يقول العيب إذا كان خفيا فهو حرام، وإذا فهو غيبة وهو حرام، وإذا كان عيبا ظاهرا فليس غيبة وليس حرام. هو كله بعد حرام، ماكو داعي لهذا التفصيل. ما دام الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية، إذن هذا التفصيل من إذا كان فقط ينظر إلى صورة قصد الذم والتعيير والتنقيص، هذا التفصيل لا داعي له، لا مغزى. الكل حرام. أكو قرينة على أن عندك شيخنا، على أن الشيخ الأنصاري، على أنه عفوا الإمام المعصوم عليه السلام في مقام بيان الأحكام الشرعية بهي بشغل، هذا ما يحتاج بعد الشيخ إلى قرينة، المصنف بعد ما يحتاج له. شغل الإمام هذا، الإمام عليه السلام شغل الأول مو بيان الموضوعات، شغل الأول بيان الأحكام الشرعية، هذا شغل. ولذلك حتى عندما يبين موضوع هو يحدد من وراء الحكم. هذا هو القسم، هذه الصورة الثانية من الشق الأول اللي قلنا، هذه الصورة الثالثة في عبائر المصنف. إذن في هذه الصورة الثالثة في كل كلام المصنف من حيث الحكم، هاي الصورة العيب الخفي الذي لا يقصد التنقيص به من حيث الحكم الحرم، ومن حيث الموضوع هذا غيبة. ظاهر الروايات لا سيما الروايات الأربعة اللي هي مصداق للمستفيضة، الحرمة لم يشترط في الغيبة قصد التنقيص في هذه الرواية. وأما الشق الثاني من القسم الثاني، هذا قلنا به ثلاثة صور. الصورة الأولى من الشق الثاني اللي راح تصير هي الصورة الرابعة. هل هذا غيبة أو مو غيبة؟ طبعا المصنف هنا بعد ما يحتاج يبحث الحكم البحث الحكمي يفصل ما يحتاج مباشرة. هسه تشوفون السر فيه. عيب ظاهر قائله لم يقصد الذم، كما أن هذا الوصف لا يشعر بالذم. هذا الوصف لا يشعر بالذم، ليس وصفا مشعرا بالذم. هذا غيبة أو ليس بغيبة؟ المصنف يقول هذا مو غيبة، هذا ليس من الغيبة، هذا عيب ظاهر لم يقصد به الذم، كما أنه من قبل القائل، كما أنه لا يشعر بالذم. غيبة أو ليس من الغيبة؟ لا، ليس من الغيبة، هذا بشكل واضح ليس من الغيبة. لا وجه لعده من الغيبة. إذا نريد نعد عيب من الغيبة لابد أن نقول أن المقول فيه الموصوف ذاك الإنسان الذي نسب إليه هذا الوصف يكرهه. هنا أصلا معنى للكراهة ما موجود، لا يكرهه لأنه كشف للمستور هو ظاهر، لا يكرهه لسبب قصد قائله الدم والتنقيص فإن قائله لم يقصد، ولا يكرهه لأن هذا العيب يشعر بالذنب لأن هذا العيب والنقص لا يشعر بالذنب. هذا عيب ظاهر غير مشعر بالذنب من دون قصد التنقيص، فلماذا يكرهه؟ لا معنى لكرهه له، وبالتالي هذا الفرد خارج عن الغيبة، هذا غير مكروه للإنسان، طبعا لا يكون غيبة. هذا واضح عندنا أنه خارج عن الغيبة. فإذا هذا خارج عن الغيبة، ليس من الغيبة، طبعا بعدها مو حرام، ما دام لا يكرهه هذا مو حرام، لا يوجب الإهانة، لا من باب قصد التنقيص ولا من باب الإشعار بالذم، فلا يكون غيبة. هذه هي الصورة الرابعة في كلام المصنف. الصورتان الخامسة والسادسة في عبارة المصنف حكمهما واحد، تحملان حكما واحدا. أولا هم ذكر المصنف فيهما بحثان. أولا، ما هو حكم هذه الصورة أو هاتان الصورتان؟ عيب ظاهر مع قصد التنقيص فقط من دون إشعار بالدم، أو مع الإشعار بالدم فقط من دون قصد التنقيص عليه السلام. ما هو حكمهما هاتان الصورتان من حيث الحكم؟ من حيث الحكم هذه حرام، حرام لعمومات إهانة المؤمن، هذا فيه إهانة لعمومات إيذاء المؤمن، ما دام قصد التنقيص أو كان الوصف شعرا بالذنب، هاي فيه إيذاء للمؤمن ويحرم إيذاء المؤمن. عمومات حرمة التنابز بالألقاب، لعمومات تلك الأدلة التي قالت، للعمومات التي حرمت تعيير المؤمن بمعصية كان قد فعلها. يذكر أن رواية المصنف رحمه الله، عندنا روايات تدل على أن الإنسان يحرم عليه أن يذكر معصية يعير أخاه بمعصية قد صدرت منه. عندنا رواية راح تشوفون تذكر لنا الأثر الدنيوي أن هذا الإنسان ما يخرج من الدنيا إلا وقد فعل تلك المعصية. فمن حيث الحكم هاتان الصورتان محرمتان، عيب ظاهر مع قصد التنقيص أو مع الإشعار بالذم، من حيث الحكم الحرم. من حيث الموضوع شنو؟ غيبة لو مو غيبة؟ غيبة لو مو غيبة؟ المصنف يقول يوجد وجهان في ذلك، يوجد وجهان في ذلك. وجه أنه غيبة، ووجه أنه ليس بغيب. وجهان. إذا استندنا إلى الأخبار المستفيضة التي قرأنا منها أربعة، كيف تعرف الغيبة؟ كشف العيب المستور. أن تذكر عيبا مستورا في أخيك، أن تكشفه للعنان، هاي الغيبة. إذن هذه الأخبار المستفيضة ظاهرها أن هذا المورد غيبة أو ليس بغيبة؟ ليس بغيبة. إذن الأخبار المستفيضة تقول أن هذا المورد ليس بغيبة، لأن هذه الأخبار نصت على أن العيب قسمان، خفي وظاهر. الخفي غيبة، الظاهر ليس من الغيبة، وإحنا كلامنا في العيب الظاهر. هذا هو الوجه الأول ودليله. الوجه الثاني أنها غيبة، دليله ما هو؟ دليله أمره. الأمر الأول سائر الأخبار، سائر الأخبار سائر الأخبار مطلقة، كل أخبار الغيبة التي لم تقيد العيب بالمستور بالخفي هي تشمل هذا المورد. ذكرك مثلا هاتان النبويتان، هاتان الروايتان، ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه، بلي بلي صحيح العيب ظاهر، لكن أنا إذا أشوف فد واحد، أسمع فد واحد قد قال في عيبا مع قصد التنقيص، أكره أن يفعل ذلك. فد واحد ذكرني بعيب مشعر بالذنب، أكره. الإنسان يكره، كل إنسان يكره. هذه الروايات مطلقة تشمل موردنا. إذن سائر الروايات روايات أخرى. طبعاً هذا الروايات الأخرى، مثلاً ذكرك أخاك بما يكره لو سمعه، هذا إذا فسرنا الكراهة بالعيب، ذكرك أخاك بعيب يكرهه لو سمعه، عند تفسيرا في الكراهة، المكروه هو العيب، أو المكروه هو الكلام، المكروه هو العيب أو المكروه هو الكلام. المصنف ذكر هذين الاحتمالين سابقا، قال إذا كان المقصود هو الكلام راح نفسر الغيبة بتفسير واسع، راح تكون الغيبة واسعة تشمل العيب الظاهر وتشمل العيب المستور مع قصد، تشمل العيب المستور مع الإظهار فهو مكروه بسبب الإظهار، وتشمل العيب الظاهر مع قصد التنقيص، وتشمل العيب الظاهر مع الإشعار بالذنب. تذكرون إذا جعلنا المكروه هو الكلام فالغيبة واسعة، أما إذا جعلنا المكروه هو العيب راح نفسر الغيبة بتفسير ضيق. الغيبة قلنا فقط العيب الخفي، فإظهار العيب الخفي. لماذا يكون ذكر العيب مكروها؟ لأن فيه إظهار للعيب الخفي. إذن هذه الروايات ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه، إذا فسرناها بأن المكروه هو العيب، فإذن هذه الروايات لا تصلح دليلا في مقامنا، لأن هذا العيب عيب ظاهر، والغيبة خاصة بالعيب الخفي. هذا إذا فسرنا الكراهة في هذه الروايات بالعيب، المكروه بالعيب. أما إذا فسرنا متعلق الكراهة بالكلام، حينئذ تكون الغيبة واسعة تشمل العيب المستور، ذكر العيب المستور، وتشمل ذكر العيب الظاهر مع قصد التنقيص، وتشمل ذكر العيب الظاهر مع الإشعار بالذنب. إذن حتى تصلح هذه الروايات للاستدلال بها على كون هذا العيب الظاهر مع القصد أو الإشعار غيبة، لا بد أن نفسر المكروه فيها بالكلام حتى تصلح. وأما إذا فسرناها، فسرنا المكروه بالعيب، بعد ما تصلح للاستدلال بها في مقامها. إذن هذا هو الوجه الأول، الدليل الأول للغيبة، لعدها غيبة، لعد هذا العيب غيبة في هاتين الصورتين. الوجه الثاني عبارة اللغويين، عبائر اللغويين الثلاثة، أن تذكر إنسانا بذنب، بسوء، بعيب يكرهه أو يسوءه. هذا العيب ما قال خفي، ما قالت هاي العبائر. هؤلاء عندما يفسرون قاعد يفسرون الغيبة كمصطلح موجود عند العرف. هذا المصطلح هو اللي اجت الروايات تريد تحرمه. هذول قاعد يفسرون الغيبة، ما قالوا عيب ظاهر وعيب خفي، أن يذكر الإنسان بعيب أو بسوء يكرهه أو يسوءه، هذا يشمل العيب الظاهر والخفي. فهذه عبائر اللغويين هي الدليل الثاني لعد هذا العيب غيبة. نعم، عبارة الصحاح، عبارة الجوهري في الصحاح، قال ذكرك أو كذا للإنسان المستور بما يغمه، أن تذكر إنسانا خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. هاي العبارة مر أن المستور صفة علما، صفة لنفس الإنسان، لو صفة لعيب موجود في الإنسان. إذا قلنا صفة للعيب يعني صار العيب عيب مستور. بناء على هذا الاحتمال فإن هذه العبارة مالت الصحاح لا تصلح للاستدلال بها على كون هذا العيب في هاتين الصورتين من الغيب. أما إذا كانت مستور صفة لنفس الإنسان، لحال هذا الإنسان نفسه، يعني إنسان غير متجاهر بالفسق، هذا إنسان يراعي ظواهر الشريعة، ما يحب أن سمعته تكون مفضوحة أو معلومة أو يشار إلى أنه هذا الإنسان يفعل هذا الذنب، يفعل أو فيه هذا العيب. هذا بناء على إرجاع المستور لنفس الإنسان. خلينا بها احتمالين، المصنف خلى بها احتمالين. الاحتمال على أحد الاحتمالين مستور يعني كل أعماله كانت مستورة، ما عنده في كل أحواله هو إنسان مستور غير متجاهر، ومنها هذا العيب. إذن هذا العيب الذي أريد أن أذكره هو عيب خفي مستور، بالنتيجة هكذا. حينئذ لو قلنا هذا هو مراد الجوهري في الصحاح، إذن هو يتحدث عن العيب، راح يدخل الكلام في العيب الخفي الظاهر بعد هذا مو غيبة. أما إذا أرجعنا المستور لعموم الحال، لكن هذا العيب الذي أريد أن أذكره هو عيب ظاهر، إذا هذا مقصود فإذا يحرم عليك أن تذكر العيب الظاهر لأن صاحبه غير متجاهر بالفسق في سائر الأمور. إذا هذا مقصود الجوهري في الصحاح، إذا يدخل فيما ذكره الجوهري هذا عيبنا الظاهر الذي يقصد القائل فيه التنقيص أو المشعر بالذنب. إذن عبائر اللغويين ما خلا عبارة صاحب الصحاح أيضا دليل على أن هذا العيب في هاتين الصورتين من الغيبة، لكن بناء على أحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المصنف في عبارة الجوهري. هذا تمام الكلام في الملخص الذي أراد المصنف أن يحدد فيه موضوع الغيبة. خليها طبعا بل بل إذا ورد فيها الكراهة، إذا ورد فيها الكراهة، إحنا هذا الاستدلال كل مالتنا بناء على وجود الكراهة فيها، يعني هذا الكلام المكروه عليه من الذكر، وتلك الروايات ما بيها كراهة، تلك الروايات كلها ما بيها كراهة، فقط بيها التفصيل بين العيب المستور والعيب الظاهر المستفيضة لا تشتم لم تشتم، وبالتالي ما يضرنا. احنا كنا نشوف المكروه في هذه الروايات او في عبائر اللغه، كلمه الكراهه او المكروه وين تروح؟ والملخص قرينا، وصلنا الى
كيف كان،
وصلنا الى وكيف كان. هذا وكيف كان، احنا ما هذا يتحدث المصنف عن الصوره الثانيه من الشق الاول من القسم الثاني، يعني الصوره الثالثه راح تصير في عبائر المصنف، الذي ذلك العيب الذي لم يقصد قائله الخفي، الذي لم يقصد قائله الذم والتنقيص. اما البحث الحكمي هذا خلاصته، وكيف كان فلا اشكال من حيث النقل والعقل في حرمه اذاعه ما يوجب مهانه المؤمن وسقوطه، ما يوجب سقوط المؤمن عن اعين الناس في الجمله، هذا حرام طبعا، هذا محرم. مو بس النقل، النقل باعتبار الروايات الثلاثة التي ذكرها المصنف أخيرا، هذا رواية عقاب الأعمال وصحيحة ابن سينان ورواية محمد بن فضيل. لا، العقل أيضا، العقل يحكم بحرمة إيذاء المؤمن، بحرمة إهانة المؤمن. إذا من حيث المبحث الحكمي هذا واضح، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا. البحث الموضوعي ذكر العيب الخفي مع عدم قصد الإيذاء، مع عدم قصد التنقيص والذم، غيبة أم لا؟ مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها كلها، العشرة والثنين والأربعة اللي قريناها، كل تلك الروايات بأسرها ذلك عدم أخذ التنقيص، فهو الروايات كلها مطلقة، فإذا هذا موردنا غيبة، خصوصا المستفيضة الأخيرة، خصوصا الروايات المستفيضة اللي قرأنا منها أربعة. هذا خصوصا ليش؟ هذا توضيحه. الآن أريد أقرب الاستدلال بتلك الروايات على أن هذا العيب الخفي مع عدم قصد التنقيص هو من الغيبة، فإن التفصيل فيها، في هذه المستفيضة الأخيرة، بين الظاهر والخفي، الظاهر مو غيبة والخفي غيبة، الظاهر مو محرم والخفي محرم، إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص. هذا التفصيل له مغزى وله معنى إذا كان الإنسان الذي يقول العيب ويصف أخيه بهذا العيب الخفي غير قاصد للانتقاص والذم، فيكون الخفي محرما والظاهر غير محرم. وأما مع قصده، مع قصد الانتقاص والذم، فلا فرق بينهما، بين الظاهر والخفي في الحرمة، يكون محرم حتى إذا كان العيب ظاهر، ما دام قاصد الانتقاص فذكر العيب محرم حتى لو كان العيب ظاهرا. والمنفي هذا إشكال، هذا إشكال، هذا جواب عن إشكال مقدر على أن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، يريد يبين الموضوع ياهو غيبة ياهو مغيبة، فالتفصيل يصح حتى لو كان يتحدث عن شخص قاصد للتنقيص والذم. أجاب: والمنفي في تلك الأخبار، يعني المستفيضة الأخيرة الأربعة، وإن كان المنفي هو تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، وليس المنفي هو الحكم بالحرمة بلحاظ الظاهر من العيوب. يريد يقول ما هو الغيبة؟ عيب خفي، وما لم يكن عيبا خفيا كان ظاهرا فليس غيبة. المنفي هو أنه ليس غيبة في الحكم الظاهر، في العيب الظاهر، وليس المنفي هو الحرمة في الحكم الظاهر. الإمام يقول أن هذا مو غيبة، ولم يقل أنه ليس بحرام، هذا صحيح، المنفي ذلك، الموضوع الغيبة مو الحرمة، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة، نفي الحرمة فيما عداها، فيما عدا الغيبة، يعني فيما عدا العيوب الخفية أيضا، الموارد التي ليست بغيبة ليست بحرام. إذن استدلالنا تام. إذن حسب هاي الروايات ظاهر هاي الروايات كلها، ظاهر هذه الروايات أن هذا الفرد من الغيبة. هذا أنا نسيت أذكره، أن الشهيد الثاني طيب شو نسوي محتاس إحنا الروايات وكذا، بس عندنا عبارة للشهيد الثاني عرف فيها الغيبة واشترط في مفهوم الغيبة قصد الانتقاص، قصد الدم. الركن الرابع في تعريف الغيبة قصد الذم والتنقيص، وعليه فبناء على تعريف الشهيد الثاني هذا المورد، هاي الصورة الثالثة ستخرج عن الغيبة بعد هاي المغيبة. المصنف نعم يقول هذا صحيح، هذا صحيح بناء على تعريف الشهيد الثاني تخرج. نعم أكو في التوجيه استدراك على هذا الاعتراف، لكن يمكن أن نوجه الكلام بهذا التوجيه. نقول الصفات، الصفات والعيوب على قسمه، بعض الصفات قطعا تؤدي إلى التنقيص، ما بها إلا وجه واحد، ليس فيها إلا وجه واحد لا غير. أقول فلان بخيل، هذا قطعا يؤدي إلى التنقيص. وأكو بعض الصفات في الإنسان، بعض الأوصاف إذا نسبت للإنسان تحتمل الوجه، من المحتمل أن صاحبه يقصد أن ينقص، ومن المحتمل أن صاحبه يقصد المدح. أقول هذا الطالب، هذا الطالب، هذا الدا، هذا هذا أحد طلبة العلم، لا يخلو بيته من الضيوف، هذا يحتمل فيه الوجه. احتمال المدح أنه كريه، احتمال الذم أن ما عنده شغل بالعلم، شغله بس علاقات. احتمال المدح واحتمال الذم يحتمل كلا الوجهين. فإذا بعض الأوصاف تحتمل وجهين، وبعض الأوصاف لا تحتمل إلا وجه واحد. إذا كان الشهيد الثاني يتكلم عن القسم الأول من الأوصاف، هنا لابد من قصد التنقيص. في القسم الأول من الأوصاف لابد من قصد التنقيص، لأنها تحتمل وجهين، فلابد أن ننظر إلى قصد المتكلم، قاعد يقصد التنقيص، فيكون هذا الوجه وجه داخل في داخل في الغيبة. إذا لم يقصد التنقيص هذا غير داخل في الغيبة، لأن هذا يحتمل الوجه، هذا واحد. أما إذا كان كلامه في القسم الثاني، في ذاك القسم الأول اللي ورد فيه في توضيحي، يعني الأوصاف التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، قاعد يقول هذا بخيل، وصفه بالبخل، حينئذ هذا لا يحتاج، حينئذ يرد الإشكال، يرد الإشكال أنه بعد هذا سوف يكون سوف يكون ذا وجه واحد، وهو وهو قطعا ينقص في الإنسان. هذا المقول فيه، هذا المقول فيه إذا وصف بهذا الوصف أنه بخيل، أصلا عندما يوصف حتى لو لم يقصد تنقيصه فهو أدخل عليه التنقيص، أصل ذكره يستلزم التنقيص، وبالتالي أصل ذكره يؤدي إلى قصد التنقيص. شوفوا العبارة، لكن مقتضى ظاهر تعريف التعريف المتقدم عن كشف الريبة، شيء ثاني عدمه، عدمه يعني عدم كون هذا العيب الخفي الذي لم يقصد التنقيص غيبة، عدم كونه غيبة، لأن الشهيد الثاني اعتبر قصد الانتقاص والذم، إلا أن يراد، إلا إذا كان الشهيد الثاني يريد، إلا أن يراد اعتبار ذلك قصد الانتقاص والذم، إلا إذا كان الشهيد الثاني يريد أن يعتبر قصد الانتقاص والذم فيما يقع على الوجهين، تلك الصفات التي تقبل كونها ذما وتقبل كونها مدحا، هذا الطالب بيته لا يخلو من الضيوف، هنا حتى ندخل هذه الصفات في الغيبة لابد أن يقصد قائلها الذم والتنقيص دون ما لا يقع إلا على وجه واحد. هذا اللي قال بخيل، هذا لا يغير حال هذا الوصف قصد المتكلم والقائل، هذا فقط يقع على وجه الذم، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص والذم ليس له إلا الانتقاص، قصد له قصد للانتقاص. أنا إذا أردت أن أذكر هذا العيب قطعا أنا قاصد للانتقاص، أكو ملازمة بين العيب الذي ليس له إلا الذم والانتقاص ملازمة بينه وبين قصد نفس الانتقاص والذم، هذا كله في القسم الأول العيب الخفي. أما القسم الثاني، الشق الثاني من القسم الثاني، وإن كان المقول يعني العيب نقصا ظاهرا مخفيا للسامع، فإن لم يقصد القائل، هذه الصورة الأولى من الشق الثاني، هاي تصير الصورة الرابعة في كلام المصنف، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة المشعرة بالذم، مثلا فد واحد هو إمام جماعة أقول هذا ألثغ، ما يجيب الحروف طلعها بمخرجها الصحيح مثلا، أو أقول أن هذا الإنسان يتأتئ مثلا يسأسئ مثلا، ما تخرج من الحروف مستقيمة، هنا أنا أولا لم أقصد الذم وليس هذا الوصف من الصفات المشعرة بالذم، وإنما أريد أقول أكو شرط من شرائط الجماعة مختل فيه، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار لأنه عيب ظاهر، ولا من حيث ذم المتكلم قصده الذم والتنقيص لأن المتكلم لم يقصد ذلك، ولا من حيث الإشعار لأن هذا غير مشعر غير مشعر بالذم، أو أوصف إنسان أنه بصير مثلا، وهذا هاي الصورة الرابعة. الآن الصورة الخامسة والسادسة، وإن كان الوصف الظاهر العيب الظاهر من الأوصاف المشعرة بالذم الأعرج أعمى، أو قصد المتكلم، هاي الصورة السادسة، أو قصد المتكلم التعيير والمذمة لوجوده، قصد أن يعيره بوجود هذا العيب، فلا إشكال في حرمة الثاني الصورة السادسة، يعني إذا قصد المتكلم التعيير قطعا هذا حرام، بل وكذا الأول الصورة الخامسة إذا كان الأوصاف المشعرة بالذم، لعموم دليل الحرمة لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وعموم ما دل على حرمة إهانته وحرمة التنابز بالألقاب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه يرتكب تلك المعصية ما عيره به، وإنما الكلام هذا البحث الثاني في كونهما صورة الرابع الخامسة والسادسة من الغيبة، فإن ظاهر المستفيض هذا الوجه الأول المتقدم الروايات الأربعة عدم كونهما منها من الغيبة، لأن الروايات الأربعة اشترطت قصد التنقي لأن الروايات الأربعة اشترطت خفاء العيب وهذا العيب ظاهر. الوجه الثاني وظاهر ما عداها، قلنا عدة دليلة المستمع على المستفيد من الأخبار المتقدمة، هذا واحد هذا الأول، وكذلك كلامي يعني وكذلك ظاهر كلام أهل اللغة، عد عبارة عفتها. الوجه الثاني له دليل، الدليل الأول ظاهر ما عداها ما عدا المستفيض من الأخبار المتقدمة مثل الروايتان ذكرك أخاك بما يكرهه، لكن هذا يتوقف على تفسير المكروه فيها بالكلام بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، لأنه لو فسرنا الموصول بالعيب والنقص، إذا فسرنا الموصول بالكلام راح تكون الغيبة واسعة وتشمل هاتين الصورتين الخامسة والسادسة، أما إذا فسرنا الغيبة المكروه بالعيب حينئذ راح تكون الغيبة مقتصرة فقط على فقط إظهار العيب المستور، فلا تشمل هاتين الصورتين محل الكلام، هذا الدليل الأول. وكذلك كلامي يعني وكذلك ظاهر كلامي أهل اللغة يعني الأعلام الثلاثة للغة عدا الصحاح، عدا عبارة الصحاح على بعض احتمالاته، عبارة الصحاح بناء على الاحتمال الثالث تشمل مقامنا، لكن بناء على الاحتمال الأول والثاني فإنها لا تشمل مقامنا. وظاهر ما عداها كونهما غيبة، كون هاتين الصورتين من الغيبة، والعمل بالمستفيضة لا يخلو من قوة وإن كان ظاهر الأكثر خلافه. هذا رأي المصنف إن شاء الله باشر هم أشير إلى الحمد لله رب العالمين.